بعد أن ثبت عندنا أن قاعدة اليد من الأمارات وليست من الأصول التعبدية المحضة، وأيضا ثبت عندنا عدم منافاة ما ورد في بعض الروايات من أنه منع لمنع اختلال النظام ولترتيب نظام السوق ونظام معاش الناس مثلا، هذا لا ينافي كونها أمارة كما وكما يدعي البعض منافاته، وأنه يثبت أنها أصلا تعبدية. بعد ذلك نبحث في أنه هذه الأمارة التي هي من الأمارات المهمة عند الفقهاء ويحتاجون لها من أول المياه إلى الحدود والديات، ما هي حدود دائرة حجيتها من حيث الكم ومن حيث الكيف؟ فالكلام في مقدار حجية هذه الأمارة في عدة أمور أو عدة نقاط، ومن هذه الأمور تتفرع بعض المسائل. الأمر الأول بالنسبة لدائرة حجية قاعدة اليد وسعة وضيقة، هو هل أن قاعدة اليد أو اليد في حد ذاتها مختصة بما ينقل أو أنها تعم غير المنقول أيضا؟ فلو كان بيت بيد شخص أو جاء شخص ووضع يده على بيت والبيت ليس مما ينقل، وادعى شخص آخر يده خارجة ليست على البيت، فهل أنه تدفع دعوى باليد بالنسبة لمن يده في البيت أو على البيت مثلا؟ أو نقول بأنه قاعدة اليد هنا لا تجري، بل المدعي إذا جاء بالبينة أخرج هذا من الدار وأعطي لذلك الشخص مثلا؟ إذا قلنا بأن قاعدة اليد مختصة بما ينقل فقط، فيتم هذا المطلب هنا بالقول بأنه الذي يده على الدار أو على البيت لا أثر لهذه اليد مع وجود البينة عند المدعي وعدم معارض لهذه البينة. أما لو قلنا بأن قاعدة اليد تعم ما ينقل وما لا ينقل أيضا، فهي عامة لكل منهما، والبيت مما لا ينقل، فإذا كانت يده على البيت هذه اليد تكون معتبرة ويرتب عليها الأثر من كونها أمارة على ملكه لهذه الدار. اللهم إلا أن يقال بأنه البينة إذا كان عند المدعي على هذه الدار بينة، فتكون البينة في عرض قاعدة اليد ومعارضة لها، أم أن البينة مقدمة على قاعدة اليد مثلا؟ هذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله في آخر البحوث في مسألة التعارض. فسارة نقول أن البينة مقدمة على قاعدة اليد، وأخرى نقول بالعكس، وثالثة نقول بالتكافؤ بينهما لكونهما في عرض واحد، وسيأتي الكلام فيه. على كل حال، المسألة هذه فيما ينقل وما لا ينقل فيها قولان، والأظهر من المشهور وكما يذكره النراقي في المستند وغيره أيضا اختصاصها بما ينقل دون ما لا ينقل. فإذا كانت قاعدة اليد قلنا بأنها مختصة بالمنقول فقط أو بما ينقل من الأمور ومن الأشياء دون ما لا ينقل، فإذا دعوى صاحب اليد مثلا على ما تحت يده بأنه بمقتضى كون يده تحت فوق هذا الشيء مثلا ومتسلط عليه بنفس اليد في حد ذاتها لا تثبت هذا المعنى، فلا بد له لأجل إثبات ملكيته لهذا الشيء من مثبت، وإلا لو ادعى مدع ملكية هذه الدار وإن لم تكن يده على هذه الدار مع وجود بينة عنده على هذا المعنى، تقبل البينة وتقبل الدعوة ويخرج صاحب الدار وترفع يده عن الدار وتعطى للمدعين. وهذه ثمرة مهمة جدا بالنسبة لقاعدة اليد، وعلى أساسها بنيت مسألة الدعاوى في القضاء وغيره، لأن قاعدة اليد بالنسبة لغير المنقول لا أثر لها في مقام الدعوى، وإنما الأثر للبينة. هذا وجه من وجوه مقدار دائرة حجية قاعدة اليد. صورة أخرى من صور قاعدة اليد مترتبة على هذه المسألة الأولى أو الفرع الأول، وهو إذا قلنا طبعا بعضهم يجعلها مترتبة وبعضهم يجعلها في عرضها، إذا قلنا باختصاص قاعدة اليد بما ينقل، فهل هي مختصة بالأعيان فقط، بالأموال فقط والأعيان، أم أنها تشمل المنافع أيضا، المنافع المنقولة؟ اختار أن راقي في المستند اختصاصها بالأموال والأعيان فقط دون المنافع، وقال في مقام الاستدلال على ذلك بأن المقدار حجية الدليل الدال على حجيتها هو الأموال والأعيان، وأما المنافع فلا تشملها لقصور الدليل عن ذلك. أولا بالنسبة لاختصاصها بالنسبة لشمولها للأموال فهذا مسلم وواضح، وأما بالنسبة لاختصاصها بالأموال دون غيرها مثلا من المنافع، فتارة نتكلم على الأموال فقط وأخرى نضيف لها الأعيان وثالثة المنافع أيضا. قد يقال في مقام الإشكال على هذا المعنى أنه ما ورد في بعض الروايات من أنه ومن استولى على شيء في قضية إرث الزوج أو الزوجة مثلا، ومن استولى على شيء منه فهو له، فيها إطلاق كل من استولى على شيء، فهذا الشيء يشمل الأموال والأعيان والمنافع أيضا فهو له، لكن هذا الإطلاق منصرف عن المنافع لوضوح أن الشيء غالبا في العادة لا يطلق على المنفعة، بل يطلق الشيء على الأعيان في قبالة المنافع. فإذا من استولى على شيء منه يعني من الأعيان أو من الأموال مثلا، خاصة أن مورد الرواية سؤال عن الملابس، مختصات الرجل يجيب الإمام يقول للرجل، مختصات المرأة للمرأة، والمشترك بينهما يعني الذي لا اختصاص له بأحدهما، زين يقول الإمام من استولى على شيء منه فهو له، فهو في مقام الحديث عن الأعيان، وهذا قرينة على أنه المنافع غير داخلة بل منصرفة قاعدة اليد عن المنافع، فمختصة بالأموال والأعيان. هل هناك أيضا وجه إلى اختصاص قاعدة اليد بالأموال فقط دون الأعيان؟ الظاهر أنه لا دليل على اختصاصها بالأموال دون الأعيان، وإن كان في قضية الدرهم والذي يدخل في الدار أو لا يدخل فيها مسألة الدرهم، لكن هذه قضية في واقعة وليست ضابطة كلية بأنه بالنسبة للدرهم والدراهم والأموال فقط يجري هذا المعنى دون الأعيان. ولعل من الشواهد والمؤيدات على هذا المعنى وهو عموم المسألة للأموال والأعيان أيضا موثقة مسعد بن صدقة في قضية الثوب والجارية والزوجة، فإن الثوب من الأعيان وكذلك الجارية من الأعيان، وإن كانت الجارية مورد الانتفاع وذات منافع مثلا، والزوجة أيضا من الأعيان، وإن كان المراد من الزوجة الانتفاع بالبضع مثلا أو بالزوجية في حد ذاتها، لكن هذه المنفعة مترتبة على ملكية العين. نعم بالنسبة للزوجية قد لا يتصور ملكية العين باعتبار أن الزوجة لا تملك، وإنما فقط استحقاق حق بين الطرفين، حق الزوجية وحق الزوجة من الزوج أيضا، فمسألة حقوق. لكن بالنسبة للثوب وبالنسبة للجارية هما من الأعيان، فإذا القول باختصاص قاعدة اليد بالأموال دون الأعيان دليل عليه غير واضح بل ضعيف، بل قد يقال بعدم الدليل على ذلك، بل نترقى ونقول بأن الدليل على شمول القاعدة للأموال والأعيان أيضا تام. نعم بالنسبة للمنافع محل كلامه، هل أن المنافع يمكن أن تدخل أيضا في ضمن قاعدة اليد؟ فلو كانت منفعة الدابة أو منفعة ساقية الماء أو منفعة كذا مثلا، يد شخص وضع يده عليها، هل نقول بأن اليد هنا جارية ومحكمة في المقام فيما لو ادعى شخص آخر، أو نقول بأن اليد غير ذات أثر في المقام، فإن انتفاعه بها أو وضع يده عليها بنحو الانتفاع بها مثلا لا يجعلها من متملكاته، فلا تفيد يده عليها ملكا له ويكون مالكا لها. زين صاحب المستند والشيخ الأنصاري وجماعة كثيرين كالنائين وغيره يقولون بعدم اختصاصها بالمنافع، بعض المعاصرين يقول تشمل المنافع على حسب القرينة، فقد تكون القرينة موجبة لشمولها للمنفعة وقد لا تكون كذلك. هذا الفرع الثاني في المسألة بالنسبة للكلام في دائرة حجية القاعدة. من ضمن موارد ما يتعلق بإثبات اليد في دائرة حجية قاعدة اليد هو ما يوجب تحقق الملك في حد ذاته بالنسبة لليد. هل يشترط في قاعدة اليد لأجل إثبات التملك أو التمليك مثلا بحيث أنه يعد هذا الشخص مالكا لما كان مباحا سابقا له أن يتملكه، هل يشترط قصد التملك أيضا أم لا يشترط ذلك؟ بالنسبة لبعض الأمور التي تحصل قهرا كالإرث مثلا وغيره، فهذا سبب ومسبب أشبه بالأسباب التوليدية، قصد الملك أم لم يقصد الملك فهي تنتقل إلى ملكه وإلى حوزته مباشرة بمجرد موت المورث. وأما بالنسبة للأشياء الأمور التي يكون تملكها اختياريا بمجرد إيجاد السبب، هل يترتب المسبب عليه وإن لم يقصد التملك أم لا؟ ظاهر كلام النائين في المسألة أنه في مثل هذه الأمور لا يشترط قصد التملك، بل مجرد وضع اليد عليها كافي في ترتب الملك، إلا أنه الملحوظ من عمل العقلاء، وإن كان هذا المعنى، إلا أن العقلاء يفرقون بين الأشياء الحقيرة والأشياء الخطيرة، ففي الأشياء الخطيرة يصرحون بالملك ولا أقل يصرحون بمنع التعدي على ما يملكون أو ما تحت يدهم مثلا، بخلاف الأشياء الحقيرة فإنهم قد لا يصرحون بالملكية لها، إما ترفعا وإما عدم اقتراث وإما مسامحة وإما لأسباب متعددة. فالقول بإطلاق عدم اشتراط قصد التملك مثلا بحسب هذا النظر غير تام، كما أن القول بإطلاق مطلقا باشتراط قصد التملك حينما يضع يده على الشيء غير تامن أيضا، بل في بعض الأمور الحيازة فيها كافية في تحقق الملكية وتكون اليد أمارة عليها ولا حاجة إلى قصد التملك، وفي بعض الأمور يحتاج العقلاء إلى قصد التملك في هذه الأمور كالأمور الخطيرة مثلا، فإن وضع اليد عليها وحده زين قد لا يكون كافيا في ردع الآخرين، فيحتاج إلى التنصيص على التملك أو قصد التملك مثلا بأن يكون قاصدا في وضعه لليد على أن تكون ملكا له. لكن هذا الكلام لا أسفى عليكم، هذا لو كان النقاش والبحث في إظهار القصد لا في ذات القصد، لو كان البحث والكلام في إظهار القصد يتم هذا المطلب، أنه هل يجب على المكلف أو من يضع يده على شيء أن يظهر قصده إلى الآخرين بأنه مالك لهذا الشيء أم لا يجب عليه ذلك؟ نقول فرق بين الأمور الخطيرة والأمور الحقيرة. أما لو كان البحث في أصل قصد التملك والقصد أمر نفساني لا يعلم إلا من قبل صاحبه، هل أنه حينما وضعت يدك على هذا الشيء كان قصدك التملك له أم لم يكن قصدك للتملك لهذا الشيء مثلا؟ إذا قال بأنه لم يكن من الأول قصد التملك لهذا الشيء، فإذا اليد من الأول لم تكن يد مالكية حينما وضعها. غاية ما في الأمر يمكن أن يقال بأن يده ليست يد عادية، لكن لا نقول بأن يده يد مالكية، خاصة إذا كان الشيء في حد ذاته أصالة من المباحات، فوضع اليد كافي لتحقق الحيازة. غاية ما في الأمر أن الحيازة هل أنها موجبة للتملك مطلقا أو أنها غير موجبة للتملك مطلقا؟ يقولون أحد الأسباب الموجبة لتحقق الملك الحيازة بالنسبة للمباحات، فإذا حاز الشيء ملكه، بل بعض الروايات العامية موجودة عندنا عند صاحب الجوهر وغيره يستدل بها، من حاز ملك، من حاز ملك يعني من وقعت يده على شيء بنحو الحيازة يكون مالكا له، لكن من حاز ملك هل مطلقا بدون قصد التملك ولو كان بدون قصد التملك، أو أنه من حاز ملك مع قصده للتملك، هنا محل البحث. فإذا قلنا مع قصده للتملك فضيقت دائرة حجية قاعدة اليد، وإذا قلنا من حاز ملك مطلقا وإن لم يكن مع قصد التملك تكون دائرة الحجية أوسع، سواء قصد التملك أم لم يقصد التملك يترتب عليه كونه مالكا لهذا الشيء بمجرد وضع يده عليه. واضح؟ هذا فرع آخر في المسألة، فرع أخير في المسألة نشير له وإشكال لا نكمله قبل أن نكمله، وهو أن المطلب فيه طويل، وهو ما يتعلق بشرطية العلم وعدمه. هل يشترط في إجراء قاعدة اليد عدم العلم بالحالة السابقة لليد أو للشيء مثلا أم لا يشترط ذلك؟ فلو فرضنا للشيء، فلو فرضنا أن هذا القلم أو هذا الكتاب مثلا سارة تكون حالته السابقة معلومة، أن اليد التي عليه يد عادية مثلا أو يد أمانة أو يد مالكية، وتارة الحالة السابقة التي له غير معلومة، وثالثة محتملة، محتمل لأن تكون يد أمانة، ومحتمل لأن تكون يد مالكية، ومحتمل أن تكون يد عادية. فهل يشترط في إجراء قاعدة اليد من جهة أن يده على الشيء على القلم أو على الكتاب الآن فعلا، هل يشترط أن لا يكون علم بحالة سابقة أم لا يشترط هذا المعنى أصلا، بل بمجرد أن نرى شيئا تحت يد فلان أو يد فلان على شيء معين نحكم بأنه ملكا له، بأنه ملك له. شنو الثمرة في هذه؟ الثمرة في حكومة الاستصحاب على قاعدة اليد وعدمها. فإذا قلنا بأنه يشترط، وكما يدعي مثلا الأمير النائمي والمراقي في مستنده وجماعة، إذا قلنا بأنه يشترط عدم العلم، ففي صورة العلم بحال اليد لا تجري القاعدة، قاعدة اليد لا تكون جارية، بل المتبع العلم، لأن الحجية للعلم. وإن كان في بعض صوره هذا العلم تعبديا لا وجدانيا، كما في حال الاستصحاب مثلا. فهنا إذا علمنا بأن هذه اليد يد عادية، سابقا كانت يد عادية، الآن هذه اليد الموجودة على هذا الشيء نشك في أنها، يعني ليس عندنا علم في أنها الآن يد أمانة أو ليست أمانة، يد مالكة أو ليست مالكية، لكن عندنا علم بأنها كانت يد عادية، نستصحب تلك اليد العدوانية حتى يثبت لنا تبدلها أو تغيرها. ففي مثل هذه الصورة الاستصحاب هو الجاري في المقام، ولا مورد لقاعدة اليد، لا مورد لقاعدة اليد لعدم الموضوع، مو لحكومة الاستصحاب على قاعدة اليد تخصيصا، كما سيأتي في التعارض بين قاعدة اليد والاستصحاب. فهنا نفس دليل قاعدة اليد، ليش؟ لأننا نتحدث في الشراء، الشراء في إجراء قاعدة اليد، نفس دليل قاعدة اليد قاصر عن الشمول لمثل هذه الصورة. دليل قاعدة اليد قاصر عن الشمول لصورة العلم بالحالة السابقة، فإن دليل قاعدة اليد حده أن يكون، أن تكون اليد فعلا على الشيء ولا علم عندنا مسبقا بما كانت عليه هذه اليد. الصورة الثانية والصورة الثالثة إن شاء الله يأتي الكلام عليهما، صلى الله عليه وسلم. تبقى عندنا الصورة، صورة احتمال أكثر من احتمال، مثلا احتمال أن تكون مالكية واحتمال أن تكون عادية، وصورة ما إذا لم نعلم. عدم العلم أهم، أما الاحتمال، احتمال عندنا دائر بين فردين كل منهما له قرائن مثلا أو له شيء، عدم العلم أهم. بيجي إن شاء الله البحث فيها أنه يتشكل عندنا علم إجمالي أم لا، وهل أن العلم الإجمالي هنا منجز أو غير منجز، بيجي البحث فيها إن شاء الله. تعجل العلم شوي شوي، الصيفية تستر علي أفضل.